ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم من إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا توجيهات لهذه الأمة ينبغي أن تتعذب بها وتلتزم بها بما يترتب عليها من العواقب الحميدة. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر مؤكد بلام الأمر، أي ينبغي ويلزم أن يكون منكم أمة، والخطاب بقوله منكم لأمة محمد ولمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. منكم أمة أي جماعة وطائفة وفئة تتميز عن غيرها بالقيام بهذه المسؤوليات التالية: يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. وإن كان مسؤولية كل مسلم بأن يكون داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، إلا أنه يقصد بهذا أن ينبري فئة من الناس يتمكنون من العلوم، معرفة الحلال والحرام، القيام بأساليب الدعوة إلى الله وبيان الحق للخلق. هذا قال العلماء رحمهم الله إن المراد بهذه الأمة هم العلماء والمجاهدون المكلفون بمتابعة أحوال الناس في بيان التزامهم بأحكام الإسلام، هم رجال الحسبة الذين يقومون بمتابعة التزام الناس بأحكام الشرع، تنفيذ الأوامر والبعد عن النواحي. تكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون أن يعرفون الناس ويعلمونهم الخير ويبينون لهم الحق، وهؤلاء هم العلماء. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الخير المراد به ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنة، من تنفيذ أوامر الشارع ونواهيه، بالإتيان بالأوامر والابتعاد عن النواهي. فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. إلى الخير لأن ما جاء به هذا الدين هو الخير، وتركه هو الشر. الأمة التي تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسعد في دنياها وأخراها، تكون من أهل الفلاح في العاجل والآجل، يأمرون بالمعروف، يأمرون من يقصر في أداء الأوامر. سمي معروفا لأنه يجب أن يعرف لزومه والإتيان به، ولا يصلح أن يجهله أحد. فلا يصلح أن يقول إنسان: أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة، هذا معروف أنها واجبة. أو يقول إنسان: أنا لا أعرف أن الصيام واجب، لا، هذا معروف وما شابه ذلك. فالمعروف المراد به عرف الشرع الذي وجه إليه وأمر به، يأمرون بتنفيذه، يأمرون بالالتزام به. إذا تكاسل إنسان عن أداء الصلوات مع الجماعة فإنه يؤمر ويؤخذ على يده. إذا منع إنسان من الزكاة فإنه يؤمر بأدائها، وينهون عن المنكر. المنكر والأشياء التي ينكرها الشرع بمعنى أنها غريبة، ومجتمع المسلمين لا يجوز أن يكون فيه المحرم سائغا ومألوفا، بل يجب أن يكون غريبا ومنكرا. فالمنكر ما تستنكره النفوس، ويجب أن تطوع النفوس وتربى على أن المحرم منكر وغريب، فلا يكون مألوفا. ولهذا أنه في حقبة من الزمن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني يتعرف الناس على أن هذا الأمر حلال نشئ فيه. مثال ذلك في زمننا هذا الغنى. إذا قلت لأحد، لبعض الناس: الموسيقى التي توجد في سيارتك، قالك: إيش فيه؟ يعني استنكر إنكارك. هذا من المنكر الذي صار معروف في هذا الزمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجل. ومعنى يستحلون يجعلونه حلال، يجعلون الحرام حلال. إذن الأصل هو أن المنكر ما ينكره الشرع، ويجب أن يتربى أهل الإسلام على هذا المعنى، فما هو مخالف للشرع منكر، وما هو موافق ومطلوب من الشارع فهو المعروف. فإذا رأيت إنسانا ذاهبا إلى المسجد ليس هذا غريب، هذا هو المعروف. إنما المنكر والمستغرب أن ترى الإنسان يمر من باب المسجد والصلاة تقام وهو مولي ومدبر. أما كون الناس إذا سمعوا المؤذن يتجهون إلى المسجد فهذا هو المعروف، يؤمر به ومن خالفه ينهى. وأمة الإسلام المعروف عندها هو ما عرف الشرع، والمنكر عندها هو ما أنكره الشرع. ويجب أن يكون هناك أمة منبرية للقيام بهذا العمل. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد أن خصص إدارة للقيام بمثل هذا العمل، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان واجبا على عموم الأمة، لكن هذه فئة منهم وطائفة تقوم بمتابعة أحوال من يتنكر لهذا الأمر فيجاهر بمعصية أو يجاهر بترك واجب، يتكاسل عن أداء واجب أو يجاهر بمنكر وفاحش. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رقم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إنكار المنكر مطلوب من كل من رآه، ولكن درجات التغيير تختلف بحسب القدرة. فالإنسان القادر على التغيير باليد لا يجوز له أن يكتفي بالتغيير باللسان. مثلا إنسان عنده أولاده جالسون في المنزل والصلاة تقام، فلا يكفي منه أن يقول لهم قوموا إلى الصلاة. إذا عرف منهم أنهم يتكاسلون ولا يقومون بمجرد هذه الكلمة، إنما عليه أن يتابعهم حتى يذهبوا إلى المسجد. وإذا أنهم لم يحضروا المسجد عليه أن يعاقبهم وينكر هذا المنكر. بينما غيره ممن ليس له سلطة عليه أن يأمر بلسانه وينبه الإنسان ويرغبه ويبين له فضل الصلاة وأثر تركها وعاقبة إهمالها. وكذلك يقال في حق من كان مثلا مديرا لإدارة أو مديرا لمدرسة، فإنه يغير باليد، غيره يغير باللسان. أما من لا يستطيع أن يتكلم أو يخشى أنه لو تكلم لترتب على ذلك مفسدة أو ضرر يلحق به وغلب على ظنه ذلك، فيكفيه أن يكره هذا العمل ويغيره بالقلب. فالتغيير بالقلب هو أن يكره هذا المنكر ومن قام به ويتضايق منه ولا يأنس به ويرتاح إليه. هذا معنى التغيير بالقلب. ليس معنى التغيير بالقلب أن الإنسان كأن لم يكن رأى شيئا فتشمئز نفسه ويحس بالخطر ويخشى من أن يعاقب أصحاب المنكر وهو بينهم، حينئذ فلا يبقى معهم على منكرهم وإنما يفر منهم. وقد ورد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. هذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده، أي أقسم بالله جل وعلا، فإن نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيد ربه جل وعلا، وكذلك نفوس جميع خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، يعني لتقومن بهذا الأمر، فإن لم تقوموا به فالويل لكم، ولتنهون عن المنكر، أي لتقومن بالنهي عن المنكر، فإن أهملتم ذلك فالويل لكم. ما هو هذا الويل؟ قال: ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ينزل عليكم عقوبة شاملة عامة، ثم تطلبون الفكاك منها فلا تستطيعون ولا يستجاب لدعائكم، تدعون ربكم: يا رب يا رب يا رب، فلا يستجيب لكم ولا يزيل هذا العقاب الذي أوقعه عليكم. وهذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن أهمل هذا الأمر. تأتينا في آيات بعد قليلة أو في الدرس القادم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية حصلت لكم لأنكم تقومون بهذه المهمات: أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان، لا لأنكم سكان الجزيرة أو لأنكم تنطقون باللسان العربي أو لأنكم شرفاء أو لأنكم أغنياء أو نحو ذلك، وإنما لقيامكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. فإذا زالت هذه الصفة زالت عنكم الخيرية. نحن إذا تأملنا أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفراد الأمة وجدنا أنه كبير جدا، وأن دور الناس وتعاونهم في هذا الأمر فيه ضمان لسلامة المجتمع وصيانة لها وحقانة، وإذا أهملوا ذلك وقع ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم به. الله تعالى يقول لأصحاب هذه الصفات وهي الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول في حالهم: وأولئك هم المفلحون. أولئك أي الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون، يعني هم أهل الفلاح. الفلاح ضد الخسارة، والفلاح هو الفوز والظفر للمغنم في الدارين في الدنيا والآخرة. ثم حذر المولى جل وعلا عن الفرقة، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ولا تكونوا، ولا يزال الخطاب لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا أمة محمد لا تكونوا مثل الأمم السابقة الذين تفرقوا واختلفوا. اليهود
فرقوا على 71 فرقة، والنصارى على 62 فرقة. فرقوا في مشاربهم ومذاهبهم، اختلفوا في آرائهم وتصوراتهم وأهدافهم ومقاصدهم. متى هذا؟ من بعد ما جاءهم البينات، بعد ما عرفوا الحق، عندهم الكتاب جلي وواضح وعندهم السنة، ومع هذا اختلفوا. هذا مر بنا تفاصيل شيء منه في دروس العقيدة التي مرت بنا، قدرية والخوارج والرافضة والمرجئة والجهمية ونحوهم، وكل واحدة من هذه الفرق فرقت إلى فرق، وعدها بعضهم 72 فرقة، والفرقة الناجية هي 73 التي هي التزمت في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالمطلوب من هذه الأمة أن تتحد وتجتمع على الحق ولا تتفرق وتختلف. رائدها هو البحث عن الحق، مقصدها هو التعبد لله تعالى بإخلاص وصلاح عمل. أن يتفرقوا ويتنازعوا ويتناحروا ويكونوا أعداء متناحرين، فإن هذا ممنوع في هذا الدين. والحق ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، وعلى هذا فيجب على أهل الإسلام أن يكونوا حزبا واحدا، حزب الله هم المفلحون، لا أن يكونوا أمما شتى وطوائف متناحرة. ومع الأسف الشديد أحيانا يحصل بين بعض الناس خلاف في أمور تافهة ويرتبون عليها الولاء والبراء، وقد ينالوا من مكانة أهل العلم لخلاف في مسألة فرعية، بينما أئمة السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يختلفون في مسائل الفروع ولا يوجد بينهم أي إشكال. أما الخلاف في العقائد، الخلاف في الأصول، فهذا هو الذي يبنى عليه الخلاف، وهو الذي تحصل به الفرقة. فأهل البدع وأهل الضلالات هؤلاء تظاهرون باتباع الحق، لكنهم قد جانبوه وتعبدوا لله بما لا يريده ولا يرضاه. فيجب عليهم أن يرجعوا للحق وأن يحتكموا إلى الكتاب والسنة فيما يتنازعون فيه. ولذلك توعد الله جل وعلا الذين تفرقوا واختلفوا فقال: وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم، والعذاب بحد ذاته كلمة عذاب تنفر منها الطباع السليمة، فإذا وصف وصفا آخر بأنه أليم ازداد الأمر، وهذا من الوعيد الشديد يعني خطر الفرقة. أبو عامر قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، فإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى أو تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرف ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهذا تهديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لخطر الفرقة، خطر التناحر. ونحن كما مر بنا أيضا عرفنا كيف يعمل أعداء الإسلام لمحاولة التفريق بين المسلمين. ففكرة التشيع تبناها يهودي عبد الله بن سبا، وفكرة التعطيل لأسماء الله تعالى وصفاته تبناها مجوسي، وهكذا في كل زمن نسمع من يأتينا بنحلة من خارج ديار الإسلام يتبناها بعض من ينتسب إلى الإسلام. يطلب من أمة الإسلام أن تكون يقظة في مكائد أعدائها وكيف يعملون جاهدين لإفساد الشعوب وتضليلهم. وما تشاهدونه في هذه الأزمنة بين حين وآخر من مراوغات وعروض تعرض على المسلمين بشكل عادي فيستسيغها الناس وينخدعون بها، وقد سبق أن ذكرت لكم فتابوكيمون التي الآن يعمل لها دعايات على بعض الأشربة والأطعمة التي نشتريها، ومعنى هذه الكلمة أنا يهودي، هكذا ترجمتها. وهي تشتمل تلك اللعبة على سب لله جل وعلا وسب لأحكام الدين ودعوة إلى المجون والخلاعة، حتى إن بعض أجزاء هذه اللعبة تباع بمبالغ خيالية ويتبارى بها الأطفال والشباب وغيرهم لأجل أن يحصلوا هذه الجوائز ونحوها كما يسمون. هذا كنموذج مصغر لمكر الأعداء وكيدهم بالإسلام ومحاولة إيذائهم في عقائدهم وعباداتهم. فعبد الله بن سبا إنما جاء ببدعة ادعى فيها محبة آل البيت، ومحبة آل البيت أمر واجب على كل مسلم ولا شك عند مسلم في محبتهم، لكنه زادها عن الحد المطلوب وتجاوز بها الأمر الشرعي إلى أن صارت دعوة إلى تأليه بعض آل البيت، حتى إنه بعض أتباع هذا المذهب يعتقدون في بعض آل البيت الألوهية، هذا هو مقصد أولئك القوم الذين يريدون إفساد عقائد المسلمين وإيجاد الفرقة بينهم والتناحر ونحو ذلك من الأمور. وذكر المولى جل وعلا حال الناس في يوم القيامة، حال الذين اتفقوا على الحق والهدى وقاموا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحال الذين تفرقوا واختلفوا. فقال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شتان بين هاتين الحالتين، والمصيرين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ينقسم الناس إلى قسمين: قسم تتحول وجوههم إلى سوداء تفحمت كلما نضجت جلودهم بدلناهم، هذا لو أن إنسان جرح فإن الألم في أعلى الجسم، فإذا دخل في غور اللحم فإنه لا يحس الإنسان في إزالة. ويوضح ذلك لو أن إنسان أخذ إبرة بالعضل، فعند الغلزة عند أول الغلز يحس بالألم ثم لا يحس بعد ذلك. هذه الآية تقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتتحول وجوه الناس إلى وجهين: وجوه بيضاء مشرقة تتلألأ من السرور والأنس والراحة والفرح، ووجوه تتحول إلى سوداء مفحمة من الشوج. ما السبب؟ أما الذين اسودت وجوههم وأنهم كفروا بعد إيمانهم، أكفرتم بعد إيمانكم، يعني أنهم كانوا قد عرفوا الإيمان، عرفوا الإسلام، عرفوا الحق، لكنهم تركوه. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا ينطبق على كثير ممن يدعي الإيمان وهو لا يعمل بأركانه، وعلى أهل النفاق، وعلى اليهود والنصارى الذين عرفوا صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في كتابه ما يدل على صدقه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأنهم استقاموا على الحق، وكانت مكافأتهم هي أنهم في رحمة الله وليس مؤقت ولا محدد، بل هم خالدون في ذلك أبد الدهر، وهذا نعيم لا ينقطع. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي أن هذه الآيات التي سمعتها يا محمد فإنها من عند الله نزلت عليك، نتلوها عليك بالحق، نتلوها غير نقرأها. قال العلماء: إن القراءة تكون من كتاب، والتلاوة تكون من غير كتاب، إسماعك الكلمات من دون قراءة في الكتاب. وهذا هو ما أعطاه الله تعالى لجبريل، وجبريل تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل لم ينزل بكتاب يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلا عليه ما بلغه الله تعالى به ونقله إليه بحروفه وكلماته. نتلوها عليك بالحق، أي أن هذا حق وصدق لا شك فيه ولا إشكال فيه. وما الله يريد ظلما للعالمين، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى بيّن الحق وتواضح وبيّن الباطل وعقابه، والإنسان هو الذي يختار لنفسه أحد السبيلين، فمن استقام فله رحمة الله والخلود فيها، ومن حاد فإنه يسود وجهه ويكون مآله العذاب. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن ومن فيهن، وإلى الله ترجع الأمور وترد. فمن مات لا يعتبر انتهى، وإنما بدأ الحياة، فالموت ليس هو النهاية، وإنما الموت هو البداية، هو بداية الحياة الأخروية، لأن الإنسان إذا مات فإنما مات من دار الكسب وأقبل على دار الجزاء. ولهذا يغلط كثير من الناس عندما يقولون شيع فلان إلى مثواه الأخير، يقولون بذلك أنهم دفنوه، فليس هذا هو مثواه الأخير، وإنما هذا بداية حياته الأخروية. الإنسان إذا وضع في قبره بدأ الحياة الأخروية، فمن مات قامت قيامته، وما يواجهه من نعيم أو عذاب في القبر هو مقدمات لنعيم أو عذاب الآخرة. والله تعالى يقول: إن إليه المرجع والمصير، فلا مفر لأحد ولا محيط، ولا يستطيع أن يفلت أحد من فضلة الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من الذين تبيض وجوههم ويدخلون في رحمة الله تعالى ويخلدون فيها، ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من الشباب في زمننا هذا يتكلمون عن العلماء، خاصة المعاصرين، فما وصيتي حول ذلك؟ وصيتي للشباب أن يشتغلوا بطلب العلم، وأن يجتهدوا ويقرأوا سيرة السلف الصالح، ويعرفوا كيف كانوا يحترمون مشايخهم ومعلميهم، وكيف كان العلماء يختلفون، ومع هذا لا يوجد بينهم أي حقد أو أي ضغينة، فالكل رائده الحق. وإذا كان علماؤنا وأئمتنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل واحد منهم تتمد على الآخر، فأحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك ومالك تلميذ أبي حنيفة، وكل هؤلاء الأربعة قالوا: إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فيجب على طلبة العلم أن يعرفوا لأهل العلم مكانتهم، وأن يجتهدوا في الاستفادة منهم وتحصيل العلوم النافعة. وإذا وجد من أحدهم خطأ أو زلة أو نحو ذلك، فإنها يسعى لإزالتها، لا يسعى للتشهير به وإشاعة غلطته ونحو ذلك. المولود الذي يولد ميتا وقد بلغ 6 أشهر في بطن أمه، هل له عقيقة؟ نقول: لا تجب العقيقة، لا تلزم العقيقة ولا تحب، لكنها جائزة. لو عقل الإنسان له فإنها جائز، لكنه ليس كالإنسان الذي يولد حيا ويبقى. فالعقيقة سنة مؤكدة في حق من ولد حيا. يقول ما الفرق بين المحكم والمتشابه في القرآن؟ كم المراد به الحلال والحرام، المراد به الواضح الدلالة والمعنى الذي يفهمه من يفهم العربية، والمتشابه اختلف فيه أهل العلم إلى المراد به ما استأثر الله تعالى بعلمه كحقيقة أسمائه، ككيفية أسمائه وصفاته، كيفية صفات الرب جل وعلا، كيفية صفة يده وعينه وقدمه وغضبه وما شبه ذلك من صفات المولى جل وعلا، فإن هذا مما استأثر الله بعلمه. قال بعض أهل العلم إن المراد بالمتشابه هو حقائق ودلالات الأمور التي يعرفها بعض أهل العلم المتبحرين، جاء في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الوقف على العلم، فقالوا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، والمراد بذلك تفسيره، فهم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين ونحو ذلك. إن الراجح هو أن المراد بالمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه. هل يجوز الإحرام من التنعيم لرجل قادم من المغرب؟ نقول إنسان قادم من المغرب إذا كان قاصدا العمرة بمجيئه إلى مكة فإنه يحرم من الجحفة، أما إذا كان جاء غير قاصد للعمرة ولم ينوي العمرة إلا بعد أن وصل إلى مكة حينئذ يحرم من التنعيم ولا شيء عليه. أما الإنسان الذي جاء محرما وبعد أن انتهى من عمرته يريد أن يذهب ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ونحو ذلك، فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، ولو عمله الإنسان صح منه. وأديت العمرة وقمت ثلاثة أيام، هل يجب علي طواف الوداع؟ نقول لا يجب، لكن له أفضل في حقك أن تطوف للوداع إذا أردت السفر. والذي يسكن معي في البيت ولكن في الملحق وأحيانا أقيمه للصلاة خاصة العصر والفجر ولا يقوم، ثم عند انتهاء الصلاة وبعد حضوري من المسجد أقيمه ثانية، وأنه يحدث مشادة سلامية بيننا. حكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ينبغي أن تعلمه الحكم الشرعي وتبينه له إذا كان ليس فيه نوم، أنت جالس أنت وإياه تتحدثون تبين له الحكم الشرعي بالصلاة مع جماعة المساجد. الأمر الثاني ينبغي أن توقظه في وقت مبكر بحيث أنه تطمئن إلى أنه استيقظ وقام فشرع في الوضوء ونحو ذلك وتهيأ للصلاة قبل ذهابك إلى المسجد وقبل أن يفوتك شيء من الصلاة. قل الحج هو ركن خامس للإسلام، فما حكم العمرة؟ العمرة واجبة على قول كثير من أهل العلم وليست ركنا. فيسأل سؤال غريب، يقول المرأة إذا ماتت وهي حاملة بعد موتها مات طفلها في بطنها، كيف يكون حالهم يوم البعث؟ نشوفهم إن شاء الله في ذلك الوقت، الحين ما ندري. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل طويل فنؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، ومن أصح إلى السؤال.